شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
فلا يجوز دخول الكافر إلى المسجد الحرام. غيره من المساجد فيجوز في هذا الحديث. واختلف في المسجد النبوي، واختلف أهل العلم في المسجد النبوي، فبعضهم أجازه لأن هذا الكافر أمر بالمسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منع لأنه حرم، والصحيح الجواز والله أعلم. أما غير المسجد الحرام فيجوز دخول الكافر إلى المسجد، ودخوله يكون للحاجة، أما للعبث ولمجرد الجلوس فلا، بل يكون للحاجة، إما بمثل هذا أو يكون محتاجا إليه لعمارة المسجد مثلا، أو ليسمع حديثا معينا، أو ليلتقي بأحد المسلمين لكي يحدثه عن الإسلام وعن الدين وغير ذلك. أما على سبيل الفرجة فقط فهذا قال أهل العلم أنه لا يجوز. إذا الخلاصة من هذا الحديث أن الكافر يجوز أن يدخل المسجد لحاجة ما عدا المسجد الحرام، فلا يجوز دخوله. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، معنى ذلك أنه رواه الشيخان من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال أن عمر رضي الله عنه، المقصود عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، مر بحسان ينشد في المسجد. المقصود بحسان حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشد في المسجد يعني يقول الشعر وينشده على الحاضرين في المسجد بشيء من التغني. فلحظ إليه، يعني لحظه بعينه، كأنها نظرة مستغرب لهذا العمل الذي يعمله. فكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استغرب إنشاد الشعر في المسجد فناظره بنظرة استغراب، وفهم ذلك حسان رضي الله عنه فأجابه على لحظة فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد، وهذا الجواز أو هذا الحكم يأتي لأنه ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إنشاد الشعر، الأشعار في المسجد، وقال الترمذي عن هذا النهي حديث حسن. لكن فعل حسان رضي الله عنه يدل على الجواز. وبعض أهل العلم اتجه إلى أن المنهي عن ما كان بديها كالهجاء مثلا، الهجاء في الشعر والسب والشتائم والغزل ونحو ذلك مما لا يليق بالمسجد، فهذا هو المنهي عنه. أما المسموح به فهو ما كان لبيان مزايا هذا الدين والحث على الأخلاق الفاضلة والخيال الحميدة وعلى تعاليم الشرع ونحو ذلك من الأغراض الجيدة التي يمكن أن يستفيد منها الحاضرون والسامعون. وهذا جمع حسن، لأن فيه إعمالا لجميع ما ورد في هذه المسألة. هذا من وجه، والوجه الآخر أن في هذا الجمع بيان لمكانة المسجد، لأنه ينزه عن الأشياء البذيئة المادية والمعنوية. ولو قيل بالجواز مطلقا لورد عليه مثل هذه الأشعار البذيئة كأشعار الغزل والهجاء ونحوها. ولو قيل بالمنع مطلقا لاعترض عليه بفعل حسان، لأنه كان ينشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة إذن أنه يجوز إنشاد الأشعار في المسجد إذا كانت الأغراض حسنة، أما إذا كانت أغراض الشعر سيئة فلا يجوز أن تنشد في المسجد. ومثل هذا يقاس عليه كل كلام، فالكلام الحسن محله المسجد، المواعظ القراءة، قراءة الكتب النافعة وتعليم العلم والكلام المباح ونحو ذلك، فهذا يجوز في المسجد بل هو فاضل، أما الكلام البذيء البيع والشراء أو ما لا يليق بالمسجد أو الضحك ونحوه بكثرة فهذا لا يليق بالمسجد ولا يجوز. فالمسجد إذن يختلف عن الأمكنة الأخرى كالبيوت والدكاكين والشوارع والمنتديات العامة وغيرها. فهذا الحديث بين لنا إذن حكم الإنشاد وحكم الشعر في المسجد، وقاس عليه أهل العلم كل كلام. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. طبعا الحديث رواه مسلم فهو صحيح، فالحديث صحيح. قال: من سمع رجلا ينشد ضالة، إشدام ضالة يعني طلبها والتعريف بها، طلب والضالة والتعريف بها. والضال المقصود به هنا ضالة من الحيوان، من الإبل والبقر والغنم، فيقال لها ضالة. أما غير الحيوان فيقال له ضائع، ضاع منه هذه الدراهم. والحيوان قال له ضالة، ضلت طريقها أو ضلت عن صاحبها. قال: ينشد ضالة في المسجد فليقل، يعني السامع لهذا المنشد، لا ردها الله عليك. معاق عليه بعدم وجودها. لماذا؟ فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني لم تبنى ويجتمع الناس لأجل أن ينشد كل حاجته. يفيد هذا الحديث عدم جواز نشدان الضالة في المسجد، عدم جواز نشدان الضالة في المسجد، فلا يجوز أن تنشد الضالة في المسجد. ودليل عدم الجواز هذا التعليم أو هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يجاب المنشد بقوله لا ردها الله عليك، فهذا الدعاء عليه يعني أن هذا المكان لا يجوز فيه أن تنشد الضالة. ثم بين أن المساجد ليست لهذا، أن المساجد ليست لهذا الأمر، بل هي للعبادة والقراءة والذكر والوعظ والإرشاد والتعليم والتوجيه والاجتماع على قراءة القرآن وتفسيره ونحو ذلك. أيضا هذا الحكم لا يخص مشتان الضالة فقط، بل لو قام شخص ونشد أمرا ضائعا له من متاع أو فلوس أو دراهم أو غيره فالحكم واحد، فالحكم واحد. مفهوم الحديث يدل على أنهم لو نشدها بعد خروجه من المسجد وتجمع الناس فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه لأنه يجوز. فمعنى ذلك أنه إذا خرج من المسجد ونشد ضالته أو الشيء الضائع له فهذا يجوز له. أيضا مما يفيد الحديث خصوصية المساجد، خصوصية المساجد لأنها ليست كالأمكنة الأخرى والبقاع الأخرى من الأرض، فلها خصوصية واحترام وتقدير وعمل معين فيها لا يجوز العبث في الدنيا بها في هذه المساجد. قاس أهل العلم أو بعض أهل العلم على إسلام الضالة حكم إشحاذة المسجد وقالوا بأنها لا تجوز، ومن قال ومن لم يقل لا تجوز قال إنها مكروهة تراها شديدة ويجب أو ينبغي إسكات هذا الذي يطلب حاجة من المصلين. فقاسوا على مشتان الضالة ما يطلبه هذا الذي يقوم أمام الآخرين ويطلب حاجة له، بالإضافة إلى أنه يشغل المصلين، يشغل المصلين عن الذكر والدعاء والالتجاء إلى الله والاستغفار والتوبة والإنابة والصلاة والقراءة وغيرها، يشغلهم عن هذه الأغراض العليا بحاجته الخاصة. والأولى أن ينشد هذا الأمر خارج المسجد، بأن يطلب خارج المسجد، لكن الناس استمروا للأسف الشديد هذا الأمر، وصار كثير منهم يتعاطف مع مثل هؤلاء، ولكن العمل بالشرع أولى، والدين ليس مبنيا على العاطفة فقط، بل هو مبني على ما جاء من عند الله جل وعلا وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي، فليجب أن تختار من المساجد وأن يبعد عنها مثل هؤلاء الذين ذهبوا على مشغال المصلين وعلى سبيل المقارنة حياتنا، هذا الذي قام ليلبي ليطلب حاجة له ويشرح للناس قضية كم نشغل من مصلي وكم فاتهم من ذكر وكم لبس عليه هذا في الوقت الواحد، فكيف إذا كان هذا في كل وقت يصلي في كل مسجد ويطلب هذا الأمر ويشغل هؤلاء المصلين؟ فتأمل هذا الشخص، وقف الشيطان برأسه وأخذ يشغل هؤلاء المصلين طوال هذه الأوقات الخمسة في كل يوم، فهذا بلا شك سبب أضرارا كبيرة على المصلين وفوت عليهم أجرا عظيما. ولذا لا ينبغي التساهل مع مثل هؤلاء مطلقا، بل يجب أن يتعاون الناس وأن يوضحوا الحق في بيان عدم جواز هذا الأمر أو بيان كراهته كراهة شديدة. فتنزه المساجد عن مطالب الدنيا، والذي لديه شيء من المطالب يذهب لأمكنة التجمعات الأخرى. هل لو دخل دائرة من الدوائر الحكومية هذا الذي وقف أمام الناس في بيت من بيوت الله يسمح له ذلك؟ أبدا، بل لا يسمح له أن يجلس عند الباب لأجل أن يشهد الناس. فإذا كان هذا في الأعمال الدنيوية التي يمارسها الناس، فبيوت الله من باب أولى وأحرى أن تنزه عن مثل هذه الأعمال المشيئة. الحديث الذي بعده، لا ليس للوجوب لكنه لبيان شناعة الفعل، لا يلزم، هو لبيان شناعة الفعل، هذا لا يلزم. قبل الحديث الذي بعده يستنبط أيضا من هذا الحديث أن المخطئ خطأ بينا في الشرع لا مانع من الدعاء عليه على قدر خطأه وعلى قدر ذنبه. أن المخطئ خطأ في الشرع ارتكب أمرا محرما بشريعة الله، بخاصة فيما يؤثر على الآخرين، بأنه يدعى عليه بقدر مظلمته ولا يزال في ذلك. استنبطوا هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه هنا، لأنه قال لا رده الله عليك، فليكن لا رده الله عليك. هذا جواز، فيه بيان جواز الدعاء على مثل هذا الذي عمل هذا العمل. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقلت له لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه، يعني الترمذي قال هذا حديث حسن، وصحح الحديث الحاكم والذهبي والسيوطي ومن المتأخرين الألباني رحمه الله جميعا. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري، يبتاع يعني يشتري في المسجد، فقول له لا أربح الله تجارتك. هذا أيضا دعاء على هذا الذي يبيع أو يبتاع في المسجد بأن يخسره الله سبحانه وتعالى ولا يربحه، وألا يجعل البركة في تجارته. أيضا استفاد من هذا الحديث عدم جواز البيع والشراء في المسجد، عدم جواز البيع والشراء في المسجد، بل على الناظر والمستمع للبائع والمشتري أن ينهاهم عن هذا الفعل وأن يدعو عليهم في عمل ذلك، لأن المساجد أيضا لم تبنى لهذا، لم تبنى لأمور الدنيا، فيتبنى أو بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته. هذا البيع والشراء ما حكمه؟ حكمه محرم، ما حكمه محرم، لكن لو فرض أن رجلين تبايعا سيارة مثلا في المسجد، هل ينعقد البيع أو لا؟ هل ينعقد البيع أو لا؟ يعني هل نقول لهم إن فعلكما محرم، يعني أتيتما بهذا الفعل، لكن البيع صحيح، لكن البيع صحيح، أو نقول لهما ما دام أن البيع محرم فمعنى ذلك أنه فاسد وباطل، أن البيع فاسد وباطل. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم ولا ينعقد، ما دام أنه حرم فهو لا ينعقد فلا يصح البيع. فلو اتفق على سعر معين لهذه السيارة ثم خرج وجاء من الغد وقال أحدهما للآخر أني أقلت البيع، فهذا أصلا لم ننعقد، فالسيارة ملك للبائع أصلا فلا ينعقد البيع ولا يصح. يظهر ثمرة هذا فيما لو باع السيارة واستلم قيمتها مثلا، ولما جاء بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر ارتفعت قيمة السيارة الضعف، فبدل أن كانت 50,000 كانت 100,000، فشعر البائع بالغضب فذهب إلى المحكمة ليطلب إقالة البيع، فقال المشتري أنا اشتريتها في قبل شهر. فعرف القاضي أن البيع والشراء تم في المسجد، فالعقد منفسخ، العقد منفسخ وتباع وترجع السيارة إلى صاحبها. والعكس أيضا، لفرض أنه اشتراها مستعملة ب100,000، لكن لما جاء بعد أسبوع نزلت دفعة جديدة في السوق وجد أن فيها نزولا كبيرا ب70,000 أو 60,000، فذهب إلى المحكمة، رفض البائع أن يقيل البيع، فذهبوا إلى المحكمة فالبيع أصلا لم ينعقد وترجع السيارة إلى صاحبها. وهكذا فإذا تبين لنا كيف أن البيع محرم ولم ينعقد البيع ما دام أن التبايع كان في المسجد، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم قال إن البيع حرام ولا يجوز، لكنه لما تم البيع انعقد البيع، فكانت السيارة مثلا لهذا المشتري والقيمة للبائع. أيضا هذا الحديث يفيد نفس القواعد السابقة في الحديث السابق أن المساجد للذكر والقراءة والصلاة والعلم والتربية والتعليم وأقل أحوال الكلام المباح، أما البيع والشراء ونحوها من أمور الدنيا فلا تجوز، فلا تجوز في المسجد. وأيضا يستفاد منه أن الدعاء على قدر المظلمة للظالم أو لفاعل الفعل المحرم يجوز الدعاء عليه بفعل بقدر مظلمته، بقدر مظلمته. ويقاس على البيع والشراء ما كان فيما يقاس على البيع والشراء أي أمر من أمور الدنيا فتنزه عنها المساجد. الحديث الذي بعده قال المصنف رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تراق الحدود في المساجد ولا يستقال فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. هذا الحديث ضعف إسناده ولكن لوجود بعض الشواهد فالله بعض أهل العلم فالمؤلف رحمه الله ابن حجر قال عنه في تلخيص الحديث لا بأس بإسناده. والسيوطي رحمه الله قال سياق السمع
عبد الجابر الصديق وهذا الحكم المستفاد من الحديث تقويه الشواهد المعنوية الأخرى التي سبقت واللاحقة أيضا بأن هذه الأمور من أمور الدنيا كنا بالمساجد هذه الأمور من أمور الدنيا. أفاد الحديث منع إقامة الحدود في المساجد
أيا كان هذا الحد
سواء كان فضلا
أو جلدا أو قطعا أو نحو ذلك.
ما علة النهي هنا؟ ما هي علة النهي لأجل ألا تقام الحدود في المسجد؟ علة النهي والله أعلم
أن المجمعات هذه والتجمعات تسبب لغطا وكلاما كثيرا وفوضى في امثلتها، والمساجد
يجب ان تصانع هذا الامر